أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول فتاوى الناس، سائلين الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، وخير أعمالنا خواتيمها. نستأذن حضراتكم قبل أن نتلقى اتصالاتكم وهواتفكم أن نشير دائما إلى موعظة، يعني في حدود 5 دقائق إلى 10 دقائق نتناصح من خلالها. نأتي بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعلق عليه تعليقا حتى يكون تمهيدا وتوطئة وتذكيرا لنا ببعض ما لا غنى لنا عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل عبد يبعث على ما مات عليه. كل عبد يبعث على ما مات عليه. الذي يسير في حياته وفق شرع الله ومراد الله ويلتزم بما أمر الله، هذا الإنسان يمضي هكذا إلى أن يأتي الموت فيكون على عمل صالح يلقى الله تعالى عليه. والإنسان الآخر الذي عاش بلا مبالاة ولا يهتم ولا يقيم لله شرعا ولا يعرف لله قدرا، هذا الإنسان عندما يأتيه الموت سيكون حاله كحاله حين كان في معاشه، إلا أن تدركه رحمة الله ويتوب. فكل عبد يبعث على ما مات عليه. احنا بنقرأ في بعض العبارات الدالة على هذا المعنى: من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. من مات على شيء بعث عليه، الذي يموت على التوحيد وعلى الصلة بالله سبحانه وتعالى وعلى معرفة الله عز وجل، هذا الإنسان عند ربنا قدر عظيم، ويبعث يوم القيامة على ما مات عليه. ولدينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعض أدلة تشير إلى هذا المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومش هتيجي كده اعتباطا، لن تأتي كلمة لا إله إلا الله في آخر الحياة دون أن يكون لدى الإنسان استعداد ورصيد سابق يجعله إذا ما ذكر بلا إله إلا الله تذكرها. وعندما توفي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج رجل وقصته ناقته، ناقته قتلته، وهو محرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تخمروا رأسه، يعني غطوا جسمه كله ولا يغطوا رأسه، وقال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبعث يوم القيامة ملبيا. الإنسان في ساعة الاحتضار يستشعر توفيق الله تعالى ونصرة الله له وتأييد الملائكة الذين ينزلهم الله تعالى في هذه اللحظات. بسبب ماذا؟ بسبب التاريخ، بسبب الماضي، الرصيد الذي ادخره لهذه الساعة. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا الكلام متى يكون؟ يكون عند الاحتضار. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. الصورة المقابلة، الصورة المقابلة في ساعة الاحتضار عند أولئك الذين غفلوا عن الله وعاشوا بعيدا عن الله، ربنا بيقول في سورة أخرى في سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. آدي صورة وآدي صورة. صورة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقبال حافل وفرح بقدومهم على الله وبشرى تتلقاهم بها الملائكة، والآخر استقبال مظلم حالك لأولئك الظالمين لأنفسهم والظالمين لعباد الله تبارك وتعالى، يقال لهم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. لابد إذن أيها المسلم الكريم وأيتها المسلمة الكريمة، لابد وأن يكون الإنسان رصيد ينفعه يوم يأتيه الموت، فيكون لديه عمل صالح ينفعه يوم لقاء الله تعالى. وأذكر أن بعض السلف الصالح يعني رواية أو أثر قالوا إذا حضر المسلم الوفاة، إذا حضرت المسلمة الوفاة جاءه ملكان. لما تيجي لحظة الاحتضار يأتيه ملكان، فيقول أحدهما للآخر شم رأسه، يشم رأسه، يقول أجد في رأسه القرآن، فيقول له شم جوفه، يقول أجد في جوفه الصيام، فيقول له شم قدمي، فيشم قدمي ويقول أجد في قدميه القيام. شوف معايا، في الرأس القرآن وفي الجوف الصيام وفي القدمين القيام. فيقول الملك لصاحبه هذا عبد حفظ الله فحفظه الله، هذا عبد حفظ الله فحفظه الله. وإحنا عندنا نص احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وبنشرح فيه في يوم الأربعاء قبل المغرب بساعة نشرح وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، لازلنا مع هذا الحديث للمرة الرابعة إن شاء الله الأربعاء القادم. الشاهد إنه الإنسان اللي بيقدم من نفسه ما يرضي الله عنه وما يحتفل به الله وما يقربه به الله سبحانه وتعالى إليه، ربنا سبحانه وتعالى لا يظلمه مثقال ذرة. لكن الإنسان البعيد عن الله والمعرض عنه، نقول له إلحى نفسك، إلحى نفسك، توب إلى الله سبحانه وتعالى، أصلح ما بينك وبين ربك حتى يصلح الله تعالى ما بينك وبين نفسك وما بينك وبين خلقه. إن شاء الله هنبدأ نتلقى اتصالات حضراتكم من الآن، وهنستأذن في النصف ساعة الأخير أن نجيب عن أسئلة الرسائل القصيرة SMS، وما شاء الله يعني كميات كبيرة جدا لمن يرسلون هذه الرسائل، حق علينا أن نجيبهم ولا أن نهملهم. فهنتلقى بعض الاتصالات من حضراتكم نجيب عليها، ونبقي الوقت المتبقي من البرنامج النصف منه إن شاء الله لإجابة الأسئلة SMS. معنا الأخت نهى. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة.
لو سمحت عايزة أسأل حضرتك على يمين الطلاق.
بسم الله. أيوة تفضلي.
دلوقتي هو بيقول لي أنا رميت عليكي 3 يمينات وأربع يمينات. أنا عايزة أعرف هو نيته، هو بيبقى غضبان.
طيب.
وأنا كنت اتصلت بحضرتك قبل كده وقلت لك على كلمة عليا الطلاق. دي ما تعتبرش يمين لأن سألت فيها شيوخ كتير.
أيوة ما ماشي ماشي. طيب. هنجاوب حضرتك. معنا الأخت سلوى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الصوت لو سمحت، الصوت. أيوة نعم تفضلي.
حضرتك الدكتور، أنا منتقبة بقالي 3 شهور.
أيوة.
وعامل النقاب عامل لي حساسية على عيني.
أيوة.
تعبني جدا ونظر أصلا ضعيف، وبعدين رموشي كلها نفس. والدكتور رحت للدكتور وقال لي اخلع النقاب. فأنا خايفة، خايفة إن أخلع النقاب، يعني خايفة إن يكون ده غضب من ربنا
عليا. أنت تقولي في يعني هو المشكلة في العينين ولا المشكلة في حاجة تانية؟
أيوه هو عينيا، يعني تعبني جامد، يعني دلوقتي ورمة، ويعني كل يعني إيه بصراحة يا شيخ لا تطاق، لا تستعمل.
من الممكن الجزء بتاع العينين تلبسي نظارة فيه، ولا تجعلي النقاب لا يحك في العينين تحت ولا فوق، ويبقى العينين محفوظة وبعيدة، مش لازم ان انا الزقه في العين بحيث انه يؤدي.
فهو يا شيخ بعد اذنك هو قال لي ان انت عندك عملية فانت لازم تخلعيها.
انت عندك ايه؟
عملية.
عملية ايه بقى؟
عملية اللي هو اعادة تحسين نظر، فقال لازم تخلع النقاب.
اعادة ايه؟
تحسين نظر.
اعادة تحسين
نظر غير الليزر.
طيب حاضر، انا هجاوب حضرتك على قد ما اقدر ان شاء الله. نعم. احنا بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة للأيمان الطلاق، أنا نصحت قبل كده نصيحة قلت أي واحد يسأل سؤال عن الطلاق رجلا كان أو امرأة، أنا بقول روحوا يا أخوانا لجنة الفتوى بالأزهر أنتوا الاثنين مع بعض، لا ينوب واحد منكما عن الآخر، لأنه السؤال كان غضبان. احنا أجبنا على مسألة زي كده قبل كده، قلنا مفيش حاجة اسمها مش غضبان، لابد ساعة الإنسان ما يطلق يمين الطلاق لازم يكون غضبان. مفيش حد بيطلق وهو في لحظة رضا ولحظة طمأنينة، لازم يكون في ظل خناقة، في ظل مشاكل، في ظل شد، في جذب وما إلى ذلك. والحل زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغضب، لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، أوصني، قال لا تغضب، قال فنظرت فإذا الغضب يجمع الشر كله. مفيش حد يا إخواننا بيطلق مراته وهو يعني مطمئن وهو سعيد، لازم يكون في غضب. فمسألة الغضب وتحديد الصورة التي كان عليها صاحبها ساعة إلقاء اليمين دي تستدعي إن هو بنفسه يعبر عن حالته، كان شكلها إيه، يعبر عن صورته التي كان. هل أنت كنت مميز لكلمة أنت طالق دي؟ عارف معناها إيه؟ عارف ما تقولها إيه؟ راح فين؟ جاي منين؟ الذي يقول هذا الكلام هو صاحب اليمين نفسه. وبعدين بيقول أنا طلقتك ثلاثة وأربعة، هم طلقتين اثنين ما فيش غيرهم، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ما فيش ثلاثة وما فيش أربعة، إذا طلقها الثالثة خلاص انتهت علاقته بها، ما ينفعش يرجعها تاني. هذا بالنسبة إذا حكمنا بأن اليمين قد وقع. ليس للإنسان أن يراجع زوجته إلا من يمين أول أو تاني بس، أما الثالث فلا رجوع له، لابد وأن يتزوج، أن تتزوج المرأة برجل آخر بعيد عنه تماما. ومسألة لها وقت ولها ترتيب، تنتهي عدتها من الأولاني وبعدين يتزوجها الآخر ويدخل بها دخولا شرعيا، مسألة طويلة. وبعدين إذا طلقها بغير إكراه ثم أراد أن يعيدها الأول يعيدها إن خفتم إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. المسألة مش بالسهولة ولا بالبساطة اللي احنا بنتعامل مع موضوع الطلاق، بنقول عطال على بطال، طالع نازل طلاق. فأرجو يعني الألفاظ اللي قيلت ايه هي الحالة التي كان عليها صاحبها ساعة ان تلفظ بلفظ الطلاق، ما كيف كانت هذه كلها الاثنين مع بعض، يروح لجنة الفتوى بالأزهر ويحكم اللي حصل بالضبط، وهو يحكم ان كان الطلاق واقع او غير واقع، والله أعلم. بالنسبة للأخت المنتقبة بتقول ان في عملية تصحيح نظر وعملية كذا، انا بانصح من خلال كلامي بانه اذا كانت المشكلة في العين فقط لا غير، فكلمة نقاب ماذا تعني؟ نقاب، نقاب تعني ان في جزء اعلى وجزء اسفل وبينهما جزء تنظر منه بعينيها، فلا تستدعي المسألة انه يأتي عليها ضرر من هنا او من هناك. وكما قلت انه بيبقى لو في نظارة يمكن ان تحافظ على هذه العين من ان يصيبها اذى خير. وبعدين مع احترامي انا اسمع لطبيب مسلم ثقة بالنسبة ليه المسألة دين، فهو يشير عليك بما فيه صالح دينك قبل اي شيء اخر، مش مجرد لا 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 لا، يعني كأنه المسألة بتمثل بالنسبة له شيء مفزع أو شيء مثلا يعني، لكن إن ترتب على ذلك ضرر لا يحتمل وما فيش فايدة، ويعني فأسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي.
لو سمحت حضرتك. زي حضرتك.
أنت أهلا بيك أسأل.
بقول لحضرتك أنا زوجة أبويا عملا لي عمل يعني، وانا عارفة كده خدت مني حاجات يعني وعملت لي عمل عليه. أيوة. وغير كده انها ما تكنيش اي حاجة في الورث بتاع والد الله يرحم.
أيوة.
ده سؤال عايزة حضرتك بقى تقول لي لو سمحت يعني دعاء لفك السحر.
طيب
حاجة تانية لو سمحت، انا عمي في البلد كانت عمتي توفت من سنتين، ولما رحت عشان ازورها قال لي انت ايه اللي جابك، مع العلم انه عمره ما سأل عليا ولا رفع السماعة ولا قال لي اي حاجة في اي مناسبة.
نعم.
هل انا عليا وزر لو ما كلمتوش؟
طيب حاضر،
شكرا لحضرتك،
بارك الله فيك. معنا الأخت محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخت.
أيوة يا شيخ، أنا زوجي يعني مريض نفسيا، وكان ألقى نفسه يعني قدام عربية.
عمل إيه؟
رمى نفسه قدام عربية. بصراحة احنا في الأول طبعا ما كناش عارفين، لأن مجرد ما جالنا الخبر إن فلان تعبان وفي المستشفى، ورحنا وبعد ما خرج يعني قعد فترة كبيرة في غيبوبة وكده، وبعد ما خرج يعني أنا بستدرجه في الكلام، لأن هو كان حاول ينتحر كذا مرة، لأن المرض اللي عنده ده بيحاول ينتحر كذا مرة.
أيوة.
فطبعا كان في وسط الإجراءات وإحنا في المستشفى، في محامين يعني بيبعتوا ناس عنهم مندوبين عنهم يعني، وخدوا اسمه وعملوا قضية ورفعوا قضية يعني للتأمين.
أيوة.
فإحنا بصراحة دلوقتي مش عارفين، خلاص القضية على وشك إن هي تحكم. وسألت شيخ قال لي طالما مريض نفسيا يبقى هو كده يعني، وقت ما ألقى بنفسه يعني كان مرفوع عن القلم لأنه تحت ضغط المرض.
أيوة.
فأنتوا لو هو عليه دين ممكن يسده، ولو محتاج عملية ممكن يعمل العملية دي، وممكن بالباقي تعملوا مشروع وتطلعوا منه نسبة لدار أيتام أو مساعد الفقراء أو مسجد.
طيب.
لكن سألت شيخ تاني قال لي لا، الفلوس دي حرام كلية.
خلاص.
بصراحة هو مريض وماشي بالعلاج يعني، ما فيش دخل غير المرتب بس.
ماشي. حاضر. ماشي ماشي. ايوه نعم. ايوه معنا سؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا بيك يا فندم.
الله يخليك. لو سمحت انا عندي سؤالين اتنين بعد اذنك.
اتفضل.
انا ليا اولاد، اخويا ليا اخ متوفي، وانا شارح انت حته ارض وما عنديش غير ولد واحد. هل انا لو كتبت ارض بالتساوي ما بين ابني وما بين اولاد اخويا، هل كده يبقى انا ظلمت ابني؟ ده السؤال الاول. والسؤال الثاني،
أي.
في مسجد عندنا فيه ضريح، هل الصلاة فيه مكروهة أو حرام؟ والضريح في آخر المسجد.
حاضر.
شكرا.
جزاك الله خير. طيب، بالنسبة للأخت اللي بتقول إن زوجة والدها عاملة لها عمل، يعني أنا بحذر بس من البداية إنه مش عايزين نفتح مجال لمسائل قد تكون ظنية وليست حقيقية، لأنه ناس كتير جدا بألاحظ أنه إذا دماغ وجعته يقول أنا معمول لعمل، إذا ركبته وجعته أنا معمول لعمل، أي حاجة يحملها على هذه الأسباب، وبالتالي يدوخ نفسه ويدوخ الناس معاه، رايح جاي رايح جاي، وأنا معمول لعمل معمول لعمل معمول لعمل، بينما الحقيقة على غير هذا الوضع. لكن نفترض أن بالفعل هناك شيئا ما بالفعل ثبت من خلال الكشف لدى الفاهمين والفاقهين في هذا من أهل الخبرة العارفين بالله، ليسوا الدجالين ولا المشعوذين، ماشي، ممكن جدا جدا بالرقية القرآنية يمكن أن يزول هذا الضرر بإذن الله. وأنا أحفظ رقية ذكرها الإمام ابن كثير في تفسيره، في تفسير سورة يونس، بيذكر أربع آيات في سورة الأعراف، أربع آيات في سورة الأعراف، وآيتين في سورة يونس، وآية في سورة طه. الآيات دي تقرأ على ماء ويشرب منها الإنسان، ويمكن أن يغتسل بها بعيدا عن الحمام، إن شاء الله يكون فيها الشفاء بإذن الله تعالى. إيه هم بقى الآيات اللي ذكرها الإمام ابن كثير في تفسيره في سورة يونس؟ إيه هم؟ في سورة الأعراف، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا تلقف ما يأفكون. هنقول بعديها بقى الآيات هي: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين. يبقى نقولها تاني: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين. أربع آيات سورة الأعراف. في آيتين في 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 سورة يونس: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. دول آيتين. نقولهم تاني: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. في آية في سورة طه: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. الأربع آيات بتوع الأعراف والاثنين بتوع يونس والآية بتاع طه، نقرأ الآية دي على ماء أو نكتبها ونضع المكتوب فيها حتى يذوب، وبعدين نشرب منها ونغتسل منها. إن شاء الله يكون فيها بإذن الله تعالى الخير والبركة والنفع إن شاء الله عز وجل. وربنا يهدي زوجة والدها اللي بتقول ما ادتلهاش حاجة من ميراث والدها، هذا أكل لأموال الناس بالباطل. خدوا بالكم إن اللي بياخد حق غيره، ها، بياخد حق غيره ولا يرضى أن يعطيه ما هو حق له، ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ومن يفعل ذلك، خدوا بالكم بقى، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. اللي بياكل أموال الناس بالباطل ربنا يعمل فيه كده: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. خطيرة جدا أكل أموال الناس بالباطل، ها، والتعدي على حقوق الغير، ويوم القيامة هقول له خد فلوسك خد مالك، مفيش، ولقد جئتمونا فرادى، مفيش حل ليوم القيامة عند الله إلا أن يحمل الإنسان الظالم من سيئات هذا الإنسان، وأن يأخذ من حسنات هذا الظالم إن كانت موجودة ويعطيها لهذا الإنسان. فالمبادلة يوم القيامة بالحسنات والسيئات. هتفيدنا الفلوس بإيه؟ وهنعيش ناكل أموال الناس بالبطل حد إمتى؟ ها، نسأل الله العفو والعافية. وإذا كان الحق لله سبحانه وتعالى فالله يعفو عنه، الله يعفو عنه، الله تبارك وتعالى في حقوقه، في حقوقه يمكن الإنسان بالاستغفار والتوبة ربنا يغفرها. لكن حقوق العباد لابد فيها من المقاضاة ولابد فيها من المقاصة، هيديل ربنا من حسناتك أو يحمل عليك من سيئاته، فاحذروا. بتقول عمها في البلد لما ماتت مرات عمها راحت تزوره، فبيقول لها: ايه اللي جايبك؟ واصلا ما يعني احيانا ما يعني بتقول ما بيسألش عنها ولا كلام زي كده. اولا يا اخوانا، اللي بيعمل بيعمل لله سبحانه وتعالى، اللي بيعمل بيعمل لله عز وجل، فلا يمنع الانسان من صلته باقاربه ان يجد احيانا جفوة وبعض الكلمات زي ما بتقولي كده. عمك بيقولك ايه اللي جايبك؟ يا سيدي انا جاية لله سبحانه وتعالى، وانت عمي وانت صاحب فضل علينا وانت اخو والدي وصلتك صلة لابويا، واحنا من غيركم ولا حاجة. كلمتين طيبتين يعني، ربما يكون رجلا كبير السن، فيعني الكلمة الطيبة صدقة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن. ها، هقول له ايه اللي جايبك؟ هقول له مش عايزني انا مش عايز اكل نار اخر؟ لا، خلينا دايما باستمرار رسل خير. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال له احد اصحابه: ان لي قرابة اصل ويقطعونني، واعطي ويحرمونني، واعفو ويظلمونني، افأكافئهم؟ قال لا، قال لا. وقال عليه الصلاة والسلام: افضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ذو رحم كاشح يعني راجل مش عايزني، لا يريدني، ولكن مع ذلك أنا أتقرب إليه وأحبه وأصله حين يقطعني. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فربنا يعينك إن شاء الله وتستمر على صلتك بعمك لله تعالى. وما كان لله دام واتصل، فما كان ما دام لله خليك على ما أنت عليه. نعم، معنا الأخت أم أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي سؤالك.
أيوة، السلام عليكم يا شيخ. عليك لو سمحت بعد إذن حضرتك. نعم. أنا أخويا مسافر ألمانيا.
أيوة.
وبعدين بعت لي دعوة عشان أيوة. أسافر له.
أيوة نعم.
وبعدين أنا منقبة.
أيوة.
فقالوا لي يعني إن دوت حرام أسافر له من غير محرم وكده.
أيوة نعم.
ف فكنت عايزه اعرف ايه الحديث بالظبط حضرتك. وبعدين اللي انا سمعته قبل كده ان ده سفر 3 ايام، ودلوقتي يعني السفر بالطياره ما بيقعدش ساعتين ثلاثه وبكون واصله له كده ان شاء الله.
ماشي ماشي حاضر.
فعايزه اعرف من حضرتك ايه الحديث.
حاضر حاضر.
وهل يعني اسافر ولا ما اسافرش، واذا سافرت دوت حضرتك يكون من الكبائر ولا كفرته ايه وكده. وشكرا حضرتك.
الله بارك الله فيك. اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه اتفضلي يا اختي. اتفضلي سؤالك. اتصال فصل. بالنسبه للقضيه بتاعت الاخ المريض النفسي، المريض مرضا نفسيا الذي حاول الانتحار اكثر من مره بشهاده السائله اللي هي زوجته، حاول الانتحار اكثر من مره. انا بركز على هذه النقطة، حاول الانتحار بسبب المرض الذي هو فيه. نسأل الله له الشفاء والعافية، نسأل الله أن يرفع عنه البلاء وأن يعيد إليه العافية وأن يرده سالما غانما. لكن خدوا بالكم، حاول الانتحار يعني مفيش قتل خطأ، مفيش إصابة خطأ. يعني واحد جه حاول الانتحار بهذه الطريقة فرمى نفسه قدام عربية، ما ذنب السائق حينئذ حتى أحمله ما لا يحتمل الأمر؟ يعني النهاردة هذا السائق، لو أنا مكانه، أنا اللي كنت سايق العربية ورمى إنسان نفسه أمام سيارتي ليقتل نفسه، ماذا أحب أن يتعامل الناس معي؟ أنا ماشي في أمان الله، لا لي لا في الطور ولا في الطحين، ماشي في طريقي، فإذا بواحد رمى نفسه قدامي هل أنا أتحمل مسؤولية؟ الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا كان هناك خطأ واضح وبين، فيعني أنا مع الرأي الثاني اللي أشير عليكم به، إنه ما لا داعي لهذا، لأنه الرجل لا ذنب له. وخد بالكم إنك طيب. معنا اتصال ونكمل حضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي.
لو سمحت والله بعد إذن حضرتك عايز أسأل سؤال بس.
اتفضل حضرتك.
دلوقتي أنا متجوز بقالي 7 سنين.
أيوه.
اتفضل حضرتك. وطبعا كشفت على زوجتي كتير وبتاع، ويعني الدكاترة وصلوا لمرحلة إيه؟ إن هم قالوا إن يعني إلا أن يشاء الله. فهل أنا لو فضلت من غير زواج عليا فيها وزر؟
عليك إيه؟
عليا فيها وزر لو فضلت كده ما اتجوزتش وزوجتي ما جابتش يعني.
طيب ماشي حاضر حاضر. معنا اتصال اخر. اخت محمد السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي سؤالك.
معلش بالله عليك يعني تفتيني عشان انا تعبانه من الموضوع ده.
هو
يعني كان حصل خطأ بيني انا وجوزي كده في رمضان.
عباره عن
يعني جماع يعني
في نهار رمضان؟
في نهار رمضان بس من غصب عني هو السبب يعني.
يعني انت كان غصب عنك؟
كان غصب عني طبعا.
طيب حاضر حاضر. طيب فبنقول يا اخوانا نحط نفسينا مكان صاحب السيارة الذي صدم زوجك، الذي حاول او مرضه ادى به الى ان يتصرف هذا التصرف. انتوا بتقولوا التأمين وما التأمين، التأمين هيرجع على صاحب السيارة تاني، خد بالكم من الحكاية دي، هيرجع عليه لان الرجل ده بيدفع لها اشتراكات وبيدفع لها كذا وهيرجعوا عليه. يعني المسألة مش مجرد تأمين بيدفع وخلاص، وان احنا مضطرين علشان اصلي بيتعالج وعلشان مش عارف ايه. هو السؤال، هل هذا الرجل مخطئ يتحمل خطأه؟ من اتلف شيئا فعليه اصلاحه، ولكن اذا كان الطرف الاخر هو صاحب الخطأ المحض وهو من رمى نفسه، فيعني أرى أنه ما نحملوش أي حاجة. أخ متوفى، فالأخ اللي بيسأل بيقول أن عنده قطعة أرض أو عنده إرث يعني ملك له، هل لو قسم هذا الشيء بين ابنه وأبناء أخيه المتوفى هل يكون عليه في هذا وزر؟ الإنسان يا أخي في حال حياته يتصرف في ماله كيفما شاء، يتصرف في مالي كيف ما شاء. انت لو انت جيت قسمت الارض بتاعتك دي او العقار او اي شيء تملكه قلت خد يا ابني نصه وهدفع نصه لجهة خيرية تستفيد منه تبنيه مسجد تبنيه دار ايتام تستخدمه في طاعة لله سبحانه وتعالى ايا كانت، محدش يقدر يقولك. لو انا حتى خدت الارض كلها وتبرعت بيها محدش يقدر يقولك حاجة. في حال حياتك، في حال حياتك تتصرف فيها كيفما تشاء، انت صاحب التصرف، تبيعها تستبقيها لملكك تهبها لاحد ايا كان. وان كنا بنقول يعني لان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم على يتكففون الناس، ما بقولش الواحد روح استغنى عن اموالك كلها وسيب ولادك من بعديك يتكففون الناس. فانت في حال حياتك عايز تتصرف فيها زي ما قلت كده انك تدي ابنك نصها ولاد اخوك نصها، لا حرج في هذا مطلقا، وهذه هبة في الحياة أنت حر فيها وهذا مالك، وتؤجر عليه بصلتك لهؤلاء الأيتام أو بصلتك لهذه الرحم التي هي رحم أخيك رحمه الله وقبله في الصالحين. ده الجواب عن سؤالك. بالنسبة بيسأل عن مسجد بيه ضريح، عندنا حديث يقول نهى رسول الله عن الصلاة في المقبرة، نهى عن الصلاة وفي بتفيد الظرفية، ما صليش جوه المقبرة. نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ايه في المقبرة، ادي حديث. وقال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا الى القبور، ما خلاش قبلتي. عدا هذين المكانين، لا الضريح في القبلة ولا الضريح تحت رجلي بصلي جواه. صلي كيف ما شئت. انا اتخيل لو انه في مكان نجس ومحاط بشيء، المكان النجس ده هو احيط بسور، اصلي يمينه شماله بعيدا عنه ما في مشكلة. يبقى اذا يا اخوانا لا نضيق واسعا. انت والله بقى اخذت بالبعد عن الشبهة ولا بالاحتياط وصليت في مسجد بعيد لا ينسب الى هذا الوالي ولا هذا الشيخ، دي مسألة اخرى. لكن يبقى ان الامر على الإباحة، وأن صلاة الإنسان طالما أن المقبرة مفصولة وليست في جهة القبلة فلا حرج في هذا والله أعلم. بالنسبة للأخت المنتقبة اللي أخوها وجه إليها دعوة في السفر للسفر إليها إلى ألمانيا، يعني الحقيقة هي المسألة فيها حرج، فيها حرج، لأنه المرأة لا تستطيع التصرف كما ينبغي أن يكون وهي في حاجة إلى من يحميها، في حاجة إلى من يحمل عنها، ولا سيما المسألة يعني بتقولي إنها ساعتين وهتروح وخلاص والطيارة، لكن المسألة أبعد من هذا. الآن اللي بينزل أي مكان بيلف في مطارات وبيطلع وبينزل، وكثير من الناس بيحصلهم توهان. يعني أذكر بعض الناس رايح أوروبا في مكان، ركب طيارة راح أمريكا مثلا، كان ترانزيت فحصل خطأ معين وركب وراح في مكان تاني. وأذكر أنا في مرة من المرات نزلت في إيطاليا، كنت في سفر إلى أمريكا، فنزلت وقدر ربنا إن كان الترانزيت طويل شوية، فنزلت وقعدت أمام أحد الأبواب وانتظرت فترة طويلة جدا، وبعدين يعني جال بخاطري أن أفتش وأبحث عن الأبواب التي ينبغي الخروج منها، فلقيت أنا قاعد في مكان غلط، يعني كان ممكن طرف فاتتني. فعايز أقول إنه وجود المحرم حتى ولو في سفر قصير لساعات أو سويعات هذا لصالح المرأة وللمحافظة عليها ولتأمينها من أن يحدث لها ما يؤذيها. والحديث يقول لا تسافر المرأة أو لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم لها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر في بقى مسيرة يوم وليلة، في مسيرة ثلاثة أيام، وفي مطلقا بدون تحديد أيام ولا ساعات، لكن اسمه سفر. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم الله. فلو أخذنا بهذا حرصا عليك، وجاء أخوك في يوم من الأيام في زيارة وأخذك معه، ده يبقى خروجا من المسألة كلها والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. الأخ محمود. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. طيب سؤال آخر الأخت أم فتحي. السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة
تفضلي سؤالك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا والله اللي كان عندي كان معايا عيل عنده 6 أشهر. كان معايا عيل عنده 6 أشهر.
أيوة
كان معايا عيل عنده 6 أشهر.
أيوة مفهوم.
والقيت نفسي حامل قال لي في الثالث. أيوة في الثالث لسه. أيوة. أنا عملت عملية تفريغ عايزة أعرف إيه جزاء.
طيب حاضر. طيب نكمل الأسئلة. طيب حاضر. طيب حاضر. الأخ اللي بيسأل إنه متزوج من 7 سنوات وكشف يعني أنا فهمت من كلامي إنه مفيش عائق معين، لا قالوا له أنت فيك عيب ولا مراتك فيها عيب، إنما المسألة مبنية على قدر الله سبحانه وتعالى. فهل لو صبر على هذا الحال وأبقى على زوجتي هل يكون عليه وزر في هذا؟ مفيش وزر ولا حاجة. المسألة بالاختيار بينكما، وأنت مطمئن إليها وهي مطمئنة إليك، وعليك بالاستغفار، كثرة الاستغفار. قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فكونك تستكثر من الاستغفار أنت وهي إن شاء الله تعالى بإذن الله ربنا يرزقكم بذرية صالحة. ويا ما ناس كتير غيرك قعدوا بال10 سنين وال11 سنة وال12 سنة وربنا عوضهم خيرا في بعد هذه المدة، فما فيش وزر ولا حاجة ومفيش أي مشكلة إن شاء الله. بالنسبة للجماع في نهار رمضان عمدا، الجماع في نهار رمضان عمدا هذا فيه قضاء وكفارة. القضاء ده إيه؟ أجيب يوم مكان اليوم. والكفارة إيه؟ أصوم 60 يوم صيام 60 يوم متتابعة، شهرين متتابعين. هذا هو الحل مقابل اليوم، مقابل إن أنا خرقت حجاب الأدب مع الله، تعديت على حرمة يوم في شهر رمضان، إن أنا أعاقب بهذه العقوبة، أصوم بديلا عن هذا اليوم شهرين متتابعين. نفترض أن إنسانا لا يستطيع لا يقدر على الصيام، عليه أن يطعم 60 مسكينا، عليه أن يطعم 60 مسكينا، لكن اللي هيحاسبه هو يقدر ولا ما يقدرش؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. ممكن يكون قادر ويطنش أو يقول لك لا مش قادر، لا ربنا هيحاسبه. إذا كان قادر شاب وجلد وقوي ويمكن يصوم 2 شهر وأكتر كمان، ربنا هيحاسبه، ولن يقبل الله تعالى منه الإطعام إذا استبدله أو إذا أخذه بديلا عن الصيام للشهرين. ده الحكم الشرعي. أما المرأة إذا كانت قد أجبرت أو أكرهت على هذا الأمر فعليها أن تقضي يوم من مكانه، وربنا يتوب على الجميع. بالنسبة للأخت اللي كان عندها ولد عنده 6 شهور وبعدين حملت وفرغت، عملت عملية إجهاض. طبعا هي عملت اللي عملته وجاية بتسأل دلوقتي، وده غلط، ده شرعا لا يجوز. أنا لا آتي إلى فعل أتجاوز فيه أو أتعدى وأجي بعد ما أعمله أقول إيه رأيكو، خيوطة أهي مشبكة ببعضها خدوا حلها لي. هذا خطأنا، أننا نفعل الخطأ ثم نقول للإسلام تعالى يا إسلام حللنا مشكلتنا. لو أنك سألت قبل ذلك كنت وفرت على نفسك مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا جدا. ها انت شوف احنا لسه قايلين اللي تعدى على حرمة يوم في شهر رمضان بيصوم 2 شهر متتابعين، اللي يتعدى على نفس كتب الله لها ان تكون يصوم 2 شهر متتابعين اللي هي الكفارة. الكفارة ها الكفارة يعني ايه؟ يصوم 2 شهر متتابعين علشان يرضي ربنا سبحانه وتعالى وربنا يتوب عليه. ده مش كده بس، ده في فدية كمان، في فدية بالنسبة للجنين، خمس من الإبل ما يساوي خمس جمال، تمنهم كام ادفعوهم للورثة بتوع الولد ده، لا انت تاخدي منها، وإذا كان أبوه أيضا شارك معك في هذا لا يأخذه الآخر منها، وتذهب إلى بقية الورثة ما يساوي قيمة خمس جمال، وصيام شهرين متتابعين. الله أعلم. كان الأخ اللي اتصل وانقطع الاتصال بيقول أنه بيسأل عن حكم بيع السجائر. حكم بيع السجائر، أنت أصلا مقتنع أن السجائر دي حلال ولا حرام؟ إذا كنت مقتنع كما هو ما نفتي به وما نقول إنها حرام، حرام، بئس الشراب الدخان، ليس في أوله بسم الله ولا في آخره الحمد لله، بئس الشراب، بئس الشراب، والإنسان يشرب في المسجد مية عصير يأكل ما حاش يقوله حاجة، إنما لا يمتنع، لا يمكن إن يدخن سيجار داخل المسجد، ولا يحلو له شرب السجائر إلا داخل دورات المياه الحمامات. ثم الإنسان إذا وجد لقمة أو شيء طيب في الطريق يأخذه وربما يقبله ويضع على جنب يراها نعمة، إنما صاحب السجائر بعد ما بيشربها بيدوس عليها بالجزمة بيرميها لا قيمة لها، فهذا خبيث. قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا أيقنا واقتنعنا بأن السجائر ضارة بالمال وضارة بالصحة وضارة بالآخرين، فلا ضرر ولا ضرار، لا نضر نفسينا ولا نضر غيرنا، فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن نتعاون جميعا على إغلاق هذا الباب، على إغلاق هذا الباب، لا التبيع، ولا ده يعمل إعلانات يروج للسجائر، ولا ده يشجع أصحابه يقول اتفضل مش عارف إيه. لازم ننكر على من يتعاطى هذه الأعمال، ننكر عليه حتى يتركها. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان إنك أنت ما تساهمش في نشر هذا المنكر وتيسر للآخرين الحصول عليه. وصدق الله إذ يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا أيقنت إن ده إثم وعدوان إياك أن تشارك فيه. نسأل الله تعالى أن يجعل مطعمنا حلالا ومشربنا حلالا. معنا اتصال أم محمد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضلت الشيخ كنت عايز أسأل على يمين طلاق لو سمحت.
تاني؟ إيه بقى؟
معلش أنا زوجي مطلق، يعني على طول علي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق. أنا طبعا غلبت أصلح له الموضوع ده، معرفتش خالص. آخر يمين حصل امبارح قال علي، هقول لحضرتك النص بالظبط، قال علي الطلاق بالتلاتة بالمحرمات.
علي طلاق بالتلاتة إيه؟
بالمحرمات.
بالمحرمات.
طلب قال لي خش الأوضة ورايا، لأن ما دخلتيش ما انتش داخل الأوضة التاني خالص معايا.
ماشي ماشي.
بص حضرتك أنا ما دخلتش.
أيوه.
وبعدين كان الحلفان ده كان حوالي الساعة 3 بالليل.
أيوه.
بعدها بحوالي 4-5 ساعات أنا دخلت.
أيوه.
هل الحلفان ده وقع؟ اليمين ده وقع؟
ماشي ماشي. ماشي. أستاذ عادل السلام عليكم.
السلام الله وبركاته.
اتفضل سؤالك.
لو سمحت يا شيخ أنا بس كنت امبارح الولد كان في واحد شغال عندي وكده. وبعدين يعني حلفت حلفت له باليمين قلت له على طول لو سبت الشغل ومشيت ما تخش هنا تاني. وبعدين مشي وبعدين ابوه جابه وجه وقعد زعق له وشتمه وكده وبتاع ورجعه الشغل وقال لي معلش وحاجه زي كده وعشان خاطري وبتاع.
فايه
كفاره اليمين ده؟
حاضر.
وجزاك الله خير.
بارك الله فيك. طيب الاخت اللي بتقول ان زوجها مطلق، زوجها مطلق، عارفين كلمه مطلق يعني ايه؟ ده زي صيغة مبالغة، اسم فاعل على طول في بقه كلمة الطلاق، على طول في بقه كلمة الطلاق، وجاي النهاردة تسأل على حاجة حصلت امبارح. يعني أنا على رأي المثل بيقول العجلة كلها بتلف شمال، كل العجلة بتلف شمال، أقوم أنا أجي على حتة وأسأل ده نظامه إيه الحتة دي، طب والباقي اللي قبل كده واللي بعد كده إيه الحل؟ الحل زي ما قلت لصاحبتي أول سؤال، لجنة الفتوى بالأزهر. لازم لازم يا أخوانا يكون في حد، لازم يكون في وقفة. ما ينفعش ما ينفعش إن أنا عطال على بطال، طلاق في طلاق. زي الأخ برضو اللي بيسأل بيقول لك واحد بيشتغل عنده يوم يقول له عليا الطلاق، لو سبت الشغل ومشيت ما تجي تاني. مال مراتك ومال الموضوع ده؟ ليه تدخل علاقتك الزوجية في شأن لا علاقة لها به من قريب ولا من بعيد؟ ليه تعرض علاقتك وحياتك الزوجية لأن تكون عرضة لأن تنهار بسبب خلاف بينك وبين واحد؟ ما تقول له يا أخي امشي وما جيش تاني. خلينا يا أخوانا يكون عندنا عزم وقوة، ها زي ما بيقولوا يعني إذا كنت في أمر فكن ذا عزيمة فإن فساد الأمر أن تتردده. أنا ما أناش مقتنع بيه إني اشتغل عندي، مع السلامة وخلاص. يجي أبوه، يجي زيد، يجي عمر، أنا قررت والله لو لقيت بعد كده بشفاعة الشافعين إنه الأمر يعني لا حرج فيه وممكن يرجع تاني، ما عرضش بيتي لأن ينهار بسبب طلاق عطال على بطال. الكلام ده غلط، وأنا يؤسفني جدا يعني بيصبني بمشاعر الحزن، وأنا أجد إن معظم الأسئلة ها كلها زي ما حضرتكم شايفين كلها مشاكل، كلها مشاكل. ومن أكثر مشكلاتها الطلاق. ما فيش حد بيجي يسأل مثلا طيب لما نقوم الليل نقوم إزاي، طب إحنا عايزين نتوضى في خطأ في الوضوء، طب أنا عندي مش نفسي واحد يستشير الفقيه في أمر يقربه من الله، يحببه في الله، يرغبه في ثواب الله. ما تبقاش كلها مشاكل وإحنا السبب فيها. فيعني الأخت برضو زي ما قلت تحل المشكلة حلا جذريا وتوقف المسألة عند هذا الحد بذهابها إلى لجنة الفتوى عشان يدوله نوع من التنبيه والتركيز على إن المسألة ما هي السايبة، وإلا مطلق قبل كده وهيبقى بعد كده برضو، والمسألة اللي تسأل عنها خصوصا بتاعة الليلة دي مش ذات قيمة، إنما لابد من حل المشكلة يعني بصفة عامة. يعني معنا اتصال. السلام عليكم. يا الأخت محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم، ازيك يا شاهين؟
أهلا بك يا فندم.
حضرتك أنا بسأل بس عن زيارة الموتى، يعني لي أم توفت من فترة، توفاها الله من حوالي شهور كده، بس أنا ما زرتهاش ولا مرة.
أيوه.
فأعرف، عايز أعرف بس فعلا الميت بيشعر بأهله والكلام ده يعني؟
حاضر ماشي.
وأنا بعيد عنها، أنا في القاهرة وهي في الصعيد، يعني إذا كان كده يعني فعلا أنا ممكن أروح، حتى إن شاء الله أروح لها كل أسبوع، بس حضرتك تقول لي يعني.
حاضر ماشي. آخر اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوه نعم، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي يا أختي.
أنا بسأل، أنا ابني رضع من مرات خاله مع ابنها.
سمعني؟ أيوه.
رضع مع ابن خاله من مرات خاله.
ماشي.
والواد اللي رضع مع ابني دوت عايز يتجوز بنتي.
الولد اللي رضع
مع ابني.
اللي رضع مع ابنك
من مرات خاله، من ما هي ام الولد برضه.
يعني الولد ده ما رضعش منك انت؟
لا ما رضعش.
ابنك هو اللي رضع من امه؟
اه.
ما فيش حرج
يعني، ينفع ياخد؟
لا ما فيش حاجه. لا شوفي حضرتك القاعده انه لا يجتمعان معا على ثدي واحد، لا يجتمعان معا، لا البنت دي رضعت منك واللي هو عايز او ابنها، انا مش يعني، المهم اللي عايز يتجوز البنت دي ما رضعتش هي من امه ولا هو رضع من امها، ما اجتمعوش على ثدي واحد، لا ام ده ولا ام ده ولا امراه اخرى اجنبيه. انما ابنك رضع من هذه السيده اللي هي مرات خاله، يحرم عليه ان يتزوج باي بنت من بناتها، بس كده. فاما يعني السؤال اللي تسالي عنه لا حرج في هذا مطلقا. طيب اللي بتسال الاخ اللي كان بيسال بقى على موضوع علي الطلاق والكلام ده، هو اللي بيفتوا بيه الآن في لجنة الفتوى إن كلمة علي الطلاق إن كان يقصد بها طلاقا يبقى طلاق، إن كان يقصد بها التهديد فهو يمين يكفر عنه بإطعام 10 مساكين. بالنسبة لزيارة الموتى، هل يحسون بنا أم لا؟ هم بيحسوا. حتى أنا ما بروح بقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم بخاطبهم بهذا الخطاب، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وآكرم ذلهم واغفر لهم لنا ولهم. فأنا بأخاطبهم بلسان من يشعرون بي. الزيارة للمقابر مطلوبة مش بالضرورة أنها تكون لأقاربي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول زوروها فإنها تذكركم بالآخرة، زوروها فإنها تذكركم بالآخرة. لكن تسأل هل زيارتي لأقاربي يشعرون بي ويحسون بي؟ ذكر هذا الإمام ابن القيم في كتاب له اسمه الروح، ذكر كثيرا من المسائل، أنه فعلا الإنسان لما بيروح يزور المقبرة بيسعد به أهلها ويشعرون بالغبطة وينتظرونه عندما يقبل عليهم ويفرحون بقدومه، إلى غير ذلك مما ذكره. قصص كثيرة جدا يمكن أن تراجعوها في كتاب الروح للإمام ابن القيم تدل على المعنى اللي بتسأل عنه هذه الأخت. لكن الزيارة تبقى في صحبة محرم، ما يكونش فيها فتن أو أي شيء من هذا القبيل، والله تعالى أعلى وأعلم. نجاوب بقى بعد إذنكم فيما تبقى من وقت على الرسائل القصيرة المكتوبة. بيسألوا ما صحة قنوت الصبح، وهل الصواب أن يكون سرا قبل الركوع عند الملكية؟ هذا أمر مما اختلف فيه، القنوت في صلاة الصبح أمر اختلف فيه. المالكية قالوا يكون سرا قبل الركوع، والشافعية قالوا يكون جهرا بعد الركوع، وعند الحنفية القنوت يكون في الوتر. ها، دي مسألة تعددت فيها الأقوال، والأمر طالما فيه خلاف بين أهل الفقه فالأمر فيه على السعة، الأمر فيه على السعة، مفيش مشكلة. لو وجدت مسجدا يصلي ويقنت اقنت، اقنت معهم، ما تعملش مشكلة. مسجد آخر لا يقنت ويأخذ بالرأي الذي لا يرى القنوت إلا في النوازل مثلا، برضو مفيش مشكلة. المهم ألا نحدث مشكلة أو نزاعا في المساجد على مثل هذه المسائل. تقول لي طيب يعني ماذا أرى أو ماذا أفعل أنا شخصيا إذا ما صليت الصبح في المسجد؟ أنا قرأت للإمام ابن القيم، وهو من الناس المحققين لسه كتذكرين كتابه الروح، له كتاب اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد، ما شاء الله موسوعة إسلامية كبيرة، وجاء فيها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فتعرض من ضمن ما تعرض له لموضوع القنوت في صلاة الصبح، فجاء بالآراء التي تؤيد والآراء التي تمنع، ووصل في النهاية إلى الترجيح أن الإنسان يأخذ ويترك، يعمل أيام ويترك أيام، وليكن ما يترك أكثر مما يعمل، أخذا وجمعا ما بين الآراء وبعضها. وهذا الكلام مذكور في زاد المعاد للإمام ابن القيم، وهذا الذي أعمله أنا شخصيا، إن أنا في بعض الأيام أقنط وفي بعض الأيام أترك، والمسألة ما فيش فيها مشكلة. مساجد بتقنط طول العمر ما في مشكلة، مساجد بتقنط سرا، المذهب المالكي في أفريقيا أو شمال أفريقيا أو في الصعيد عندنا ما يمنع هذا ولا حرك في هذا، والأمر كما قلنا أمر فرعي لا يستدعي خلافا. في سؤال بالنسبة للأماكن التي نعمل فيها، كانت فنادق أو كانت أماكن أنا ببنيها أو أنا بشتغل فيها، أو في قاعدة تقول إذا تعينت الحرمة، إذا تعينت الحرمة لا تجوز المشاركة فيها. تعينت الحرمة، واحد بيقول لي ابني لي المكان ده عشان أعمله بار، ابني لي المكان ده علشان أعمله مرقص يختلط فيه الرجال بالنساء وتبقى العملية سمك لبن تمر هندي، مع الاعتذار للسمك واللبن والتمر الهندي دي أشياء طيبات، إنما الاختلاط والرأس والكلام ده ما علاقته. فلو واحد أعرف مسبقا أنه سيبني بناء يعصى فيه الله، لا يجوز لي أن أشارك فيه، لا ببناء ولا بتخطيط ولا بتحصيل أموال ولا بأي شيء، وأنا على يقين أنه ستقدم فيه أشياء تغضب الله سبحانه وتعالى. لكن أفترض واحد قال لي ابني لي مبنى على الرسم الهندسي الفلاني، ولم يحدد لي أماكن دي هتبقى إيه، ولدي أبني المبنى، وبعد ما خلص هو تصرف فيه بطريقته فجعل ده للحرام وده للأكل وده للشرب، دي مسؤوليته هو. لكن أما وإني من البداية أعلم أن هذا الشيء سيعصى فيه الله سبحانه وتعالى ويرتكب فيه الإثم والوزر، لا يجوز لي أن أشارك فيه بأي لون من المشاركة، وإلا كوني أنا أبقى موجود فيه وأقره وأتقاضى عليه أجرا وأبنيه وأسكت عليه، يبقى ده معناه إن أنا موافق على الكلام ده، والله أعلم. بيسأل: هل يجوز صيام بعض الأيام عن زوجتي المتوفاة كانت عليها في محياها؟ هو في معنى حديث أن من أفطر في رمضان لعذر صام عنه وليه، ولكن الأرجح في المسألة أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا، تطعم عن ده الأرجح، مش الصيام عنها، الأرجح أن تطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا أقوى في الدليل وأرجح في المسألة، فخذ بي وربنا سبحانه وتعالى يرحمها رحمة واسعة. إذا كان واحد بيصلي بزوجته هيجعلها خلفه متر ما بينه وما بينها مقدار السجود، ولو في أطفال بيصلوا دول ممكن يكونوا جنبه أو يكونوا وراه أولا ثم من وراء الأطفال المرأة، ده الإيه؟ ده النظام، الرجال ثم الصبيان ثم النساء. بتصلي بزوجتك فقط يبقى ما بينك وبينها مقدار السجادة اللي تصلي عليها. واحد بيقول: نظرت نذر بإني أزور السيد البدوي، فهل يجوز إن أنا أنوب شخص تاني بإنه يزور أم لا؟ نقول لك: لا، لا أنت ولا هو، ولا أنت ولا هو، فيعني والله أعلم. زيارة الأولياء والصالحين وعباد الله المقربين إلى الله سبحانه وتعالى لا تخرج عن كونها زيارة لمقابر للعظة والعبرة، النبي قال كده: زوروها فإنها تذكركم بالآخرة. فأنا أزور وأقول الدعاء: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، لأي مقبور في أي مكان في أي زمان، هو الدعاء اللي هقوله، ها، وأدعو الله سبحانه وتعالى بالرحمة لأهل المكان. شريطة إن ما تكونش فيه مخالفات شرعية، يعني ما يكونش هناك بقى من يطوف ومن يصرخ ويقول مدد ومن ينذر لغير الله ومن يحلف بغير الله ومن ومن ومن، المخالفات الشرعية دي بتخلينا في حرج من القرب من هذه الأماكن، لأنه لازم أشوف منكر أشوف معصية لابد وأن أنهى عنها، فإذا لم أستطع أن أزيل المنكر يبقى أنا أزول عنه، والله أعلم. أخي بيسأل: هو كثير الشكوك في ذات الله، أحيانا يشعر أنه كفر ويعود وهكذا، فهل يقبل الله تعالى توبته؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في معنى الحديث: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا ومن خلق كذا، فمن خلق الله؟ فمن خلق الله؟ ها، فده النبي بيقول الكلام ده، هو بيقول ان واحد يجي الشيطان يجيله يشككه في ان الله هو الخالق ويوحي اليه بهذه الاسئله: من خلق السماوات؟ طب من خلق الارض؟ طب من خلق كذا؟ الله الله الله. طب من خلق الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن وجد شيئا من ذلك فليدفل عن يساره، يبصق على الشيطان، وهي دي قيمته، فليدفل عن يساره وليستعذ بالله، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينتهي، يقطع هذا الفكر وينصرف إلى شيء آخر بعيدا عنه. يبقى علاج المشكلة بهذا الحل، إن أنا أي فكر يأتيني يبعدني عن الله أو يشككني في ذات الله أو يجعلني أتخيل أو أتصور أشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى، علي أن أستعيذ بالله، وفي بعض الروايات أن أقرأ قل هو الله أحد سورة الإخلاص، وأن أدفل عن يساري، وأن أقطع حبل التفكير، لأن الشيطان لا يملي علي التفكير، إنما فقط يرمي إلي الحبل وأنا أقعد ماشي معاه، فعلي أن أقطع هذا الاستمرار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على السداد الصابر. بيسأل ما قيمة زكاة الذهب؟ ما قيمة زكاة الذهب؟ الذهب زكاته 2.5%، ده بالنسبة للقيمة التي تدفع في الزكاة 2.5%، يعني كل 100 جرام بنطلع 2.5 جرام، 1000 جرام بنطلع 25، مليون جرام نطلع، وهكذا 2.5%، دي القيمة التي تدفع عن زكاة الذهب إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. طب بلغ نصاب يعني كام؟ 85 جرام فأكثر، 85 جرام ذهب فأكثر، بطلع عليه إيه؟ 2.5%. بيقول تخرج قبل 3 سنوات حتى يحصل على وظيفة لازم يدفع المال، فهل يعتبر ذلك رشوة؟ تخرج قبل 3 سنوات حتى يحصل على وظيفة، ها بيدفع. واحد ممكن يكون ليه حق في شيء، له حق، حق لن يأخذ حق غيره، وإنما حقه بمقتضى كفاءتي وبمقتضى سنوات تخرجي وبمقتضى كذا وكذا وكذا وكذا، يعني لو إنهم أخلصوا لله في الاختيار هياخدوه، هياخدوه. زي واحد رايح مثلا يطلع بطاقة أو شهادة ميلاد، مش هنطلع لك الشهادة، مش هنستخرجك البطاقة إلا إذا دفعت، هذا حقي، هذا حقي. فإذا وصل الإنسان إلى أن هذا من حقه وسيمنع عنه حقه، شوف بقول أهو، وسيمنع عنه حقه ما لم يدفع، يبقى يتحمل الطرف الآخر هذا الوزر. لكن المسألة إنه اللي بيدفع أكتر بياخد حتى حقوق الغير، لا يبقى ليه حق في التعيين ولا ليه حق في الراتب ولا ليه حق في الوظيفة، ولكن عشان بيدفع أكتر يقوم ياخد حق غيره. هو ده اللي إيه؟ دي الرشوة التي تعطي للإنسان ما ليس له حق فيه. فيعني إذا كان الأمر مبنيا على إن ده حق وما فيش فيه أدنى شك إنه حقي، أسأل الله تعالى أن يدفع عنا وعنكم الأذى. واحد بيسأل أريد أن أسأل عن ذنب تركته وأقسمت ألا أعود إليه مرة أخرى ووعدت الله بذلك، ولكني ضعفت وعدت، ولكني تبت وصمت 3 أيام، هل علي شيء في هذا الوعد؟ واحد عايز يتوب من ذنب فبيقسم بالله أنه ما يرجعش تاني وبيتوب إلى الله توبة نصوحة. من شروط التوبة النصوح العزم على ألا أعود، العزم. قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا، ولم يصروا، فإذا حلت من نفسك عقدة الإصرار على الذنب ثم وقعت مفيش مشكلة، التوبة الأولى صحيحة وارجع توب تاني، بشرط زي ما بنقول كده أن تنحل من نفس المسلم عقدة الإصرار على الذنب، أن تنحل من نفسك عقدة الإصرار على الذنب. وإلا لو واحد بقول خلاص أنا تبت وعزمت ووعدت الله تعالى بذلك، ها، وهو في نفسه أن يعود مرة أخرى، ده بقى قالوا عليه كده التائب من الذنب ثم يعود إليه كالمستهزئ بربه، التائب من الذنب ثم يعود إليه كالمستهزئ بربه، ده اللي هو بيقول كلام لكن انت بتقول وعدت وحلفت وصدقت مع الله سبحانه وتعالى ثم ضعفت، مفيش مانع توب تاني وكفر عن اليمين الاول زي ما عملت، وهو ده اللي ايه المطلوب من حضرتك ان شاء الله. في سؤال، واحد حج من 10 سنين وعند الرجوع من مزدلفة لمكة نزلت إفرازات كثيرة ولا أعرف أفرق إن كان شهوة أو لا، وتوضأت فقط وطفت الإفاضة، فما صحة الحج؟ هو في فرق ما بين ما يوجب الغسل وما يوجب الوضوء، هناك مذي وهناك مني، هناك مذي وهناك مني، أفرق بينه إزاي؟ المذي ماء رقيق أبيض ينزل عند ثوران الشهوة بدون إحساس، ينزل عند ثوران الشهوة من الإنسان بدون إحساس، ده اسمه مذي. أما المني فهو ماء غليظ أبيض ينزل بدفعات، خلق من ماء دافق، دفع دفع، ويعقبه فتور الشهوة، يعقبه فتور الشهوة، وهذا المني هو الذي يكون منه الولد، هذا المني هو الذي يكون منه الولد، ها، وهو الذي يأتي عند الوصول إلى لحظة، يعني لحظة أعلى شيء في الاستثارة، وبعدين يعقبه الفتور وخلاص والمسألة انتهت. فإن كان من النوع الأول وهو المذي الذي ينزل عند ثوران الشهوة فيعني بكده يكفيك الوضوء ولا شيء فيه، والله أعلم. بيقول طلقت زوجتي قبل الدخول بها، يعني عاقد زواجه فقط، هل تحسب طلقة أولى؟ أمال أنت عايزها إيه إن شاء الله؟ لما أنت طلقت زوجتك عايز تحسبها طلقة ولا تحسبها مش طلقة؟ ما هي لازم تحسب، لازم تحسب، وإنت كده أسقطت من حقك طلقة، هو فقط لا غير علشان ترجعها، ده مسموش طلاق رجعي بقى، اللي هو الطلاق قبل الدخول مسموش طلاق رجعي، ده اسمه طلاق بائن بينونة صغرى، طلاق بائن بينونة صغرى، يعني ايه؟ لابد لكي تراجعها من عقد جديد ومهر جديد. هو ده الفرق ما بينك وبين اللي دخل، اللي دخل بزوجته ثم طلقها بتسمى طلاق رجعي، يجوز له أن يراجعها في العدة بدون لا عقد ولا مهر، إنما أنت المطلقة قبل الدخول بها ملاش عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فبمجرد ما بتطلق عليها اليمين بتطلق فورا، وعلشان ترجعها تاني بقى يبقى محتاجة إيه؟ قلنا عقد جديد ومهر جديد. وأسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن أجد في أسئلة حضراتكم ما يشجعنا على طاعة الله وما يأخذ بأيدينا إلى مرضاته، وألا تكون كلها مشكلات وطلقات ومسائل على النحو الذي أراه بين يدي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل معونتك العظمى لنا سندا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عمن سواك، امين امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.